الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك وفي تلك الليلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها حاديا لنا بصحبة النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع الحلقة 12 من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة يعني بعض الأشياء الواحد يسمعها بفضل الله سبحانه وتعالى بتسر القلب بفضل الله عز وجل وتدخل السرور على قلب العبد، فنسبة الاستجابة بين الإخوة والأخوات ما شاء الله نسبة عالية جدا. يعني لو تذكروا في الدرس اللي فات تكلمنا يعني في نبذة صغيرة جدا عن بر الوالدين، فقلت يعني المسلم المفروض أنه بعد الدرس يرجع ويغسل رجل أمه في الماء ويشرب هذا الماء، وبالفعل أخ اتصل بي قال لي سمعت هذه الكلمة وروحت البيت وغسلت قدمي أمي وشربت هذا الماء. فيعني نسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في جميع المسلمين والمسلمات. فالحمد لله رب العالمين، طبعا احنا كلنا طلاب جنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدلنا إلا على طريق الجنة. النبي عليه السلام يرتقي بأرواح الصحابة والأمة من بعدهم إلى جنة الرحمن، من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أنا وكاف اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر قومه ورفيقه في الجنة. النبي عليه السلام دائما لا يحضر النفوس إلا إلى جنة الرب الرحيم القدوس سبحانه وتعالى. وشوف يعني النبي عليه السلام لما في يوم من الأيام بيمر على عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، عمار بن ياسر يعذب هو وأمه وأبوه في رمضاء مكة، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يربط على قلوبهم بإذن الله عز وجل، فيقول كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول أبشروا آل عمار، وفي رواية أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فهي رواية ضعيفة، يبقى أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طبعا لما تأتي البشارة من الصادق صلى الله عليه وسلم خلي الإنسان طبعا إيه يقعد يتخيل كل يوم جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لم ينسى عمار بن ياسر هذه البشرة وفضل مفتكر هذه البشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بعدها بشرة تانية التي جاءت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميعا. سيدنا عمار بن ياسر لم ينسى هذه البشرة، فضل على هذا الأمل ببشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وظل هكذا حتى ما كان عمره 90 سنة وهو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا العمر نظر عمار بن ياسر إلى نفسه في آخر لحظات عمره فشرب شربة من اللبن في هذه الموقعة التي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، وفي اللحظة دي لما شرب اللبن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار إن آخر شربة تشربها في الدنيا شربة ماء، فافتكر أنه خلاص إيه هيموت، فتذكر وعد النبي له بالجنة فقال أزفت الجنان خلاص قربت، ثم قال اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال نفس الحكاية، سيدنا بلال بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما جاء أيضا عند الترمذي بإسناد حسن إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وإيه وبلال. وتيجي بشرة تانية خاصة سيدنا بلال بقى الوحدة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، يعني سمعت صوت تحريك عليك في الجنة. فقال له بلال رضي الله عنه وارضاه: والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى لي عند ربي عز وجل من أني لا أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا وأصلي ما قدر الله عز وجل لي. يعني توضى يوم صدر كتير مش كتير، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما جاء في الصحيحين. في رواية أحمد بقى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل فإني رأيتك سبقتني إلى الجنة. طبعا كلمة سبقتني إلى الجنة دي وضحها الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في الفتح، فقال: لما كان بلال يمشي أمام النبي في الدنيا بالأذان وافق له نفس العمل أو نفس الهيئة في الجنة. قال إيه؟ تعرف أنت النهاردة لما بيكون واحد من علية القوم يبقى الحرس صعب ماشيين فين؟ قدامه مش وراه. فسيدنا بلال برضه ماشي قدام النبي عليه السلام تكريما للنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فقال له بلال: ما تطهرت طهورا في ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين لله عز وجل. لم ينس بلال أيضا هذه البشرى، وظل هكذا إلى أن وافته المنية وهو في بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. فلما جلس على فراش الموت قالت زوجته: وحزناه وحزناه. فقال لها بلال: بل وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أصحابه الطيبين. فسلفنا الصالح كان عندهم الوقت ده يعني كنت عالية جدا، ده اللي احنا عايزين نحسه، عايزين نحس ان احنا يعني من خميس اللي فات الخميس ده لازم كل حاجة تفرق معانا، كل لحظة تفرق. يعني سبحان الله الوقت ده أغلى حاجة، الوقت هو الحياة. أي لحظة من عمرك تعدي من غير طاعة اندم عليها، لأن السلف الصالح عرفوا قدر الوقت صحيح. لحظة واحدة تفرق معك في دخول الجنة أو النار. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما في الصحيحين: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. الزيادة دي عند مسلم: فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والمقابل بقى شوف فرقت معي لحظات دقائق: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. دي أهم حاجة، لحظة تفرق، كلمة واحدة تفرق، الكلمة الواحدة تطلع من رضوان الله سبحانه وتعالى يرتفع بها العبد في الجنة 70 خريفا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي المقابل: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا تشغله فتهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. دي هتفرق والله إخوة، دي واحدة هتفرق في حياتك. ولذلك شوف في الصحيحين ماذا قال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة الحقيقة فيه ثلاث مفاجآت إن شاء الله، يعني نفاجئكم بها كده في وسط الدرس، مفاجآت جميلة جدا إن شاء الله. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، إيه اللي يحصل؟ غرست له نخلة في الجنة. طب بالله عليك انا عايزك تحسب في الدقيقة الواحدة تقدر تقوله كم مرة؟ انا عن نفسي جربتها، في الدقيقة الواحدة تقدر تقول على الاقل 50 مرة. يعني دقيقة واحدة تزرع بيها 50 نخلة، 50 نخلة تغرسها في دقيقة، دقيقة واحدة. لو اردت ان تغرس نخلة في الدنيا ايه اللي يحصل؟ هتزرعها النهاردة والورثة يشوفوها، يعني انت مش هتلحق تشوف نخلة ولا غيره. انما سبحان الله في الجنة بقى بمجرد ما تقول وانت في الدنيا سبحان الله، ما تقولها يا اخي سبحان الله العظيم وبحمده، الاخوات برضه يقولوا برضه، يبقى دلوقتي غرست ايه؟ نخلة في الجنة. تخيل، ففي دقيقة واحدة تغرس 50 نخلة، دقيقة واحدة. بقول لك الدقيقة تفرق معاك، الثانية، الثانية والله تفرق معاك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أو من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة. طب تقدر تقرأ سورة الإخلاص كم مرة في الدقيقة؟ أنا على نفسي برضه جربتها 20 مرة. في دقيقة واحدة والله قل هو الله أحد تقرأ كلها 20 مرة، يبقى بني لك كم بيت؟ بيتين، بيت على النيل وبيت فين؟ على النيل برضه. فكرني بالسمساري اللي كان بيبيع شقة كده عندي حديقة الحيوان، كان على النيل على طول. فواحد راح يشتري الشقة فبيقول له: الشقة بكام؟ قال له: حضرتك في شقة بتطل النحال وشقة بتطل النحال. الشقة اللي بتطل على البحر أو على النيل ديت ب 200,000، والشقة الثانية ب 100,000. قال له: إيه الفرق؟ قال له: دي بتطل على النيل والثانية بتطل على الفيل. فالمهم يعني سبحان الله، فانت النهارده بقى ايه؟ بيتين في الجنه يبنيهم الله عز وجل لك بايه؟ في دقيقه واحده. فبقول لك ازاي هتفرق من عمرك؟ تعالوا نشوف سلفنا الصالح قبل ما نخش على بقيه علامات الساعه الصغرى. تعالوا نشوف سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين كيف كانت الدقيقه الواحده يعني سبحان الله بتفرق عندهم، وكيف كانوا يحافظون على الوقت رضي الله عنهم وارضاهم. اولا قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ربنا يعافينا ويعافيكم. فلما الانسان ربنا يرزقه طول العمر في طاعه الله ده منه عظيمه جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف بقى السلف الصالح بقى واحساسهم بقى بقيمه الوقت. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يسف الخبز ولا ياكله طريا. تعرف عامل زي البقسماط كده، يعني خليهم ايه ينشفوا الخبز وبعد ما ينشفوه يدقوه وياخده هو يسف ويشرب مرشه ميه. فلما سالوه قال له: يا امام لما لا تاكل الخبز طريا فهو اشهى واجمل؟ قال: ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. هذه قيمة الوقت. مش النهاردة يقول لك ما تيجي نقعد ندرد شوية ونحكي ساعتين ثلاثة يا راجل، تقعد تحكي وسبحان الله ويعني ولا تدخر حتى ربع ساعة تقرأ فيها في كتاب الله عز وجل، فهذا من العقوق عياذا بالله. برضو يعني كان برضو بعض السلف كان لما يجي واحد يوقف يقول له عايز أسألك في أمر، يقول له: أوقف الشمس إن استطعت. وقف الشمس أقف معاك، ما توقفش الشمس ما عنديش وقت أضيعه. وكان هناك رجل من السلف الصالح كان يصلي وهو في سكرات الموت، جات له السكرات فجلس وجلس وهو يصلي، فقال له: أفي مثل تلك اللحظات تصلي؟ قال: أجل، الآن تطوى صحيفتي فأحب أن تطوى صحيفتي وأنا أصلي لله. ومات وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. حماد بن سلمة من الأئمة الحفاظ الكبار رحمه الله رحمة واسعة يقول تلميذه: والله لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. خلاص هو وصل إيه؟ وصل آخر كل لحظات العمر شغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبيد بن يعيش اللي هو شيخ الإمام البخاري ومسلم رحمه الله رحمة واسعة قال: والله لقد جلست 30 عاما ما أكلت لقمة بيدي. ما فيش لقمة حطها في إيده في بقه. مين اللي بيأكله؟ أخته. هو قاعد يطلب علم الحديث وهي تأكله، هو عينه على إيه؟ على كتاب، ما عندهش وقت يضيعه. وكان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة إذا دخل الخلاء أعزكم الله كان يوصي ابنه أن يقرأ الموطأ خارج الخلاء حتى يسمع فلا يضيع دقيقة من حياته رحمه الله رحمة واسعة. والإمام ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة الذي كان يقول: ما ينبغي لي أن أضيع لحظة واحدة من حياتي، إما أن أقرأ وإما أن أصنف وإما أن أسبح أو أستغفر أو أصلي أو أصل الرحم، فإن لم يكن ذلك وأردت أن أنام فإني أعمل فكري وأنا نائم، فإذا ما قمت سترت مسألة ينفع الله عز وجل بها المسلمين. كل حياته إيه؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك شوف الهمة العالية دي. الإمام ابن عقيل رحمه الله ألف مجموعة كبيرة جدا من المصنفات، كان من ضمنها كتاب واحد اسمه الفنون. الفنون دوت جمع كل أنواع العلوم ما بين تفسير وفقه وأصول فقه ومصطلح حديث وعلم يعني كل ما يخطر على بالك، وتاريخ ولغة عربية وبلاغة، كل ما يخطر على بالك. هذا الكتاب صنفه ابن عقيل كم مجلد يا إخوة؟ حد عارف؟ حدش يعرف؟ 800 مجلد. إيه رأيك؟ أنا مش هقولك تقدر تألفهم، تقدر تقراهم؟ يعني إحنا لو حبينا نقرأ كل واحد يقرأ 800 مجلد دول ياخد كم سنة في عمره عشان يقراهم؟ الإمام ابن عقيل رحمه الله صنف كتابا واحدا فقط في 800 مجلد غير بقية المؤلفات. وهذا أبو يوسف القاضي، أنا بديك بس أمثلة عشان تحس الهمة بتاعتهم كانت عاملة إزاي، عشان كل ما نسمع على طول الهمة بتاعتنا إيه؟ تعالوا شيئا فشيئا. إحنا طبعا اتفقنا الأسبوع اللي فات على إن إحنا نعمل إيه؟ نختم. حد ما ختمش؟ أنت ما ختمتش؟ ختمت؟ لا خلاص ربنا يحفظك. إن شاء الله في مفاجأة برضه إن شاء الله اللي هيختم ختمتين الأسبوع اللي جاي له هدية إن شاء الله. هدية كبيرة جدا إن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظها. الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله رحمة واسعة وهو في السكرات جلس تلميذه بجواره قعد جنبه فقال له أبو يوسف القاضي: ماذا تقول في مسألة كذا وكذا؟ فتلميذه قال له: أفي هذا الوقت؟ ده أنت بتموت دلوقتي، هنقعد نتناقش في مسألة فقهية؟ قال: أجل، فإن عشت انتفعت بها وإن مت انتفع بها المسلمون. فجلس يناقشه في هذه المسألة الفقهية حتى وصل إلى الرأي الراجح. فقال تلميذه: فبينما أنا أستدير إذ وجدته قد مات رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن جرير عالم التفسير الجليل رحمه الله رحمة واسعة جلسوا فأحصوا ما ألفه في آخر عمره فوجدوا أنه ألف 300,000 ورقة. 300,000 ورقة يعني بما يوازي 600 مجلد رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة الله سعيد يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله قال لقد رأيت لابن الجوزي أكثر من 1000 مجلد ثم رأيت بعد ذلك ما لم أره، يعني بعد 1000 مجلد لقيت كمان مجلدات ثانية أنا ما كنت شفتها قبل كده. وسبحان الله، وعلى الرغم من كل هذا الجهد الذي فعله الإمام الجوزي الذي قال عنه الإمام الذهبي ما رأيت أحدا من أهل العلم صنف مثل ما صنف الإمام الجوزي، أكثر واحد في مؤلفات على وجه الأرض كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، حتى قال ست ابن الجوزي اللي هو إيه حفيده قال لقد رأيت جدي على المنبر في آخر حياتي يقول لقد كتبت بيدي هذه 2000 مجلد 2000 مجلد كتبهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك كان يقول عند موته كان يبكي، فقال له على ما تبكي يا ابن الجوزي؟ قال أخشى أن أكون قد فرطت ونافقت، أخشى أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب، فوالله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ويحق أو يحق لمن فعل هذا أن يرجو إنعام من الله عز وجل، ولكني أخشى أن تكون نيتي قد تبدلت. ثم نظر إلى السماء وقال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لئلا يقولوا عذب الله من دل عليه عذب الله من دعا إليه رحمه الله رحمة واسعة. آخر 3 أمثلة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان لي ما يقرب من 500 مجلد. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قال تلميذه ابن القيم رحمه الله، وكما قال أهل العلم لو لم يكن للإمام ابن تيمية ثمرة إلا تلميذه صاحب التصانيف السعيدة الإمام ابن القيم لكفاه لكي يبيض الله عز وجل وجهه يوم القيامة. الإمام ابن القيم قال عن شيخه الإمام ابن تيمية كان الإمام يكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه في جمعة، يعني في اليوم الواحد معروف أنت بتألف مثلا لو بتألف كتاب في ساعتين مثلا أو بعض الورقات يعني في ساعتين اللي بينقلها بقى وراك بينقلها في 10 دقايق، لا الإمام كتب مثلا معه بالعكس كان يؤلف في اليوم الواحد اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في أسبوع. فلما سألوه عن السر في ذلك قال ما رفعت قلما ولا وضعت إلا سبحت بحمد ربي سبحانه وتعالى، فإذا وقفت أمامي مسألة فإني أخرج خارج البيت وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني. هذا التواضع لله سبحانه وتعالى. ندي مثال بسيط بقى جدا ل يعني أولاد السلف الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. الإمام السيوطي رحمه الله كان يقول كان أبي يأخذني إلى مجلس الحافظ ابن حجر وأنا ابن 3 سنوات. تخيل الموضوع ده، حافظ ابن حجر بيدرس والإمام السيوطي أبوه بقى واخده المجلس الحافظ ابن حجر وهو عمره 3 سنوات عشان يشهد الخير ويتعلم وقلبه يتعلق بأهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. آخر حاجة إسحاق ابن إبراهيم الزبري ده كان تلميذ من تلاميذ الإمام عبد الرزاق الصنعاني اللي هو إمام أهل اليمن، اللي كان من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله رحمة واسعة جميعا. كان إسحاق ابن إبراهيم الزبري كان عنده كم سنة لما مات الإمام عبد الرزاق؟ كان عنده 6 سنوات. تخيل قعد يسمعه ان هو عنده 4 سنوات لحد ما ايه بقى عنده 6 سنوات. وعلى الرغم من ذلك روى اسحاق ابن ابراهيم الزبري روى كل مصنفات عبد الرزاق، والامام الطبراني في الكبير كل رواياته كانت عن طريق اسحاق ابن ابراهيم الزبري، ولم ينكر عليه احد من اهل العلم. كان عنده كم سنه يا اخوه؟ كان عنده 6 سنوات. تالي كفايه كده تعقدت خلاص. ها نخش بقى في علامات الساعة الصبح. ربنا يحفظنا ويحفظك. فسبحان الله، بس عايزين همة تعلى، عايزين همة تعلى. يعني انت ان لم تستطع ان تحقق ما تريد فما عليك لا اقل من ان انت تنزل ولدا من اولادك لله عز وجل تعلمه العلم وتجعله داعية الى الله سبحانه وتعالى. النهارده نكمل علامات الساعة الصبح. احنا وقفنا عند العلامة رقم 32 وهي التناكر بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراط الساعة فقال فإن من أشراطها أن يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. حديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. العلامة دي طبعا بتظهر الحقيقة يعني النهاردة بين الخواص فضلا عن العوام. النهاردة تلاقي أغلب الناس النهاردة إلا ما رحم الله ما حدش عايز يعرف حد، فالناس بتتناكر لبعضها الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني المفروض ان قلوب الصالحين دي تتلاقى في زمن الغرب اللي احنا عايشينه ده، المفروض ان كل القلوب تتلاقى ويعينوا بعضهم بعضا على طاعه الله سبحانه وتعالى. فانما عشان بيقول بضمن علامات الساعه الصغرى وقوع التناكر بين المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف سبحان الله لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، شوف المحبه، محبه غريبه جدا. يعني فعلا وقوع التناكر بيكون بسبب ضعف الايمان، اما في حاله قوه الايمان فضل الله عز وجل لا تجد هذا التناكر ابدا. ليه؟ لان طالما انا راجل ايماني عالي وانت ايمانك عالي، يبقى انا لا حاجه لي في الدنيا وانت لا حاجه لك في الدنيا. انا بحبك لله، انت بتحبني لله، فلا يمكن نختلف على ما لا يمكن. ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كان الواحد فيهم كان بيرى ان اخوه له حق في المال او في المال بتاعه يعني اكثر من حقه هو في ماله. يعني انت لك حق في مالي اكثر من حقي انا نفسي، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وده كان وصف من الله عز وجل للأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، قلنا لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، سعد بن ربيع كما تعلمون القصة قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نص مالي تمام كده، وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها منتهت المشكلة. فشو سبحان الله، وعلم من ذلك تجد بقى العفة بقى في المقابل. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. فلما ذهب إلى السوق باع واشترى إلى أن يسر الله عز وجل له قدرا من المال، وذهب وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال من ذهب، وفي رواية على نواة من ذهب. سبحان الله، شوف بقى المحبة والألفة ما بينهم. ولذلك لما إيه، لما يعني دخل رجل على هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، فقال له رجل شحات يعني، فبيقول له أعطني مما أعطاك الله. فهارون الرشيد يعني بلغة أهل العصر يعني يقول له ربنا يسهل، قال له أسأل الله أن يرزقك. فرجل وشه بقى احمر وزعق كده وجاب الوان وزعل، فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافا. صنف ده مشي مع الصنف ده، لا ده موجود ولا ده موجود، الاثنين شاحين في السوق. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. فشوف سبحان الله، شوف المحبه والالفه اللي كانت بينهم. واحنا قلنا بكده موضوع طلحه، موضوع ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه، لما جاء واحد من المسلمين الفقراء وقال له يعني اريد ان اقترض منك 300,000 درهم، 300,000 درهم مبلغ طبعا يعني صعب جدا يعني. فراح جاب له المبلغ يوم الاداء امتى والسداد، قال له يوم كذا خلاص اتفقنا. مش في نفس اليوم جاله الرجل الصبحيه في صلاه الصبح صلاه الفجر، تخيل يعني سبحان الله مش مستني حتى للظهر، فراح له بالمال. قال ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. فبكى ابو طلحه وقال هي لك جزاء على مروءتك. فشوف بقى دي القلوب كانت ما شاء الله متالفه مع بعض، وقد ايه الحب كان بينهم عالي سبحان الله. يعني تجد حتى يعني بركه الاحسان الى الناس وحسن المعامله والمحبه تجلب لك الخير. تحضرنا هنا قصه كان اوردها الامام الذهبي في كتاب الكبائر، قصه امراه مسلمه كان زوجها رجل غني جدا وبعدين مات. فلما مات قعدت تصرف مما تبقى من مالي، فالمهم خلص الفلوس وهي عندها 3 بنات. تعمل ايه؟ الناس بدأوا يعايروها بالفقر ومش عارف ايه، فسابت البلد كلها وراحت ايه؟ بلدة أخرى. فلما دخلت تلك البلدة عملت ايه؟ حطت بناتها 3 في المسجد وبقت ايه؟ تذهب لتبحث عنهم لهم ايه؟ عن طعام. فوجدت وفدين قادمين، وفد على رأسه شيخ مسلم، والوفد الثاني على رأسه رجل مجوسي. فراحت للشيخ المسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا امرأة مسلمة شريفة غريبة عن تلك البلاد وعندي بنات ولا اجد لهم قوت اللوم، لا اريد منك الا قوت الليل، عايز بس ايه يعني فلوس اجيب لهم اكل او تجيب لهم اكل. فقال اقيمي عند البينة، عايز تركز القصة دي، قال اقيمي عند البينة انك مسلمة شريفة، يمكن يعني بتلعب بينا وعايز فلوس وخلاص. فقالت كيف اقيم عندك البينة وانا غريبة عن البلاد لا احد يعرفني. فالمهم سابها ومشي. فلجأت المرأة الى رجل المجلسين فقالت له أنا امرأة مسلمة شريفة ليس عندي قوت لبناتي وهم الآن في المسجد. فقال لها انتظريني قليلا. مش الرجل المجوسي راح البيت وبعت بنت من بناته، راح يدخلهم المسجد، خدت الأم وبناتها 3 وضيفوهم فيه في بيتها. دخلت المرأة لقيتهم جايبين لها الأكل والشرب واللبس وكل حاجة اللي هم عايزينه، وجلست هذه الليلة. في هذه الليلة نام الشيخ المسلم فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا أنا ببيت جميل في غاية الحسن والبهاء، فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته بين جبيني وقلت له يا رسول الله ما أجمل وما أبهى هذا القصر لمن هذا؟ قال لرجل مسلم. فقال له أنا رجل مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي البينة أنك رجل مسلم. فقال كيف أقيم البينة أنني رجل مسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت المرأة تقيم عندك البينة أنها مسلمة شريفة؟ القتل ليس لك. قال فاستيقظت من النوم وأنا في غاية الفزع. فزل بقى يبحث عن المرأة يمنة ويسرى، فعرف أنها عند مين؟ عند الرجل المجوسي. فذهب إليه وقال أين المرأة المسلمة الشريفة؟ قال عندي. قال ائتني بها وببناتها. قال لا حاجة لك في ذلك. قال له أديك 2000 دينار وترجع عمي. قال له ما أقدرش، والله إن الخير الذي تريده أريدها أنا أيضا، والقصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهل بيتي، فوالله ما نمت في الليلة الماضية حتى أسلمت أنا وبناتي وزوجتي وكل أولادي على يد تلك المرأة المسلمة الشريفة، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهلي. أدي بركة الإحسان يا أدي بركة الإحسان إلى اليتامى وإلى الفقراء وإلى المساكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الرحمة تجاه الفقراء واليتامى والمساكين. فسبحان الله الواحد صعب يقعد يسأل نفسه، طب إيه سبب الجفوة اللي بين المسلمين النهاردة؟ إيه اللي مخلي الناس قلوبها قاسية على بعض بالمنظر ده؟ ليس لها إلا تفسير واحد، ضعف الإيمان. ضعف الإيمان يجلب كل شر، وقوة الإيمان وعلو الإيمان يجلب كل خير. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود سند حسن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما دفع ماله كله للنبي عليه السلام قال ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له إيه؟ قال تركت لهم إيه؟ الله ورسوله. هو ده الإيمان. الإيمان يدفعك دائما إلى البذل والعطاء وإلى الإنفاق وإلى الإحسان إلى كل من حولك. بإحنا إيه؟ أهم حاجة إن إحنا عايزين نستغل كل فرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 33 تسليم الخاصة. تسليم إيه؟ تسليم الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وعند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا بالمعرفة. يعني النهاردة يقول لك إيه فلان ده أعرفه يبقى سلم عليه، طب فلان ما تعرفوش ما سلمش عليه. وهي دي مش من سنة النبي عليه السلام، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، لأن السلام ده سبب عظيم جدا من إفشاء المحبة وظهور المحبة بين الناس في المجتمع الواحد. سبحان الله، حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك مراتب كده معينة نمشي عليها خطوة خطوة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. يبقى شوف الخطوات ماشيه ازاي. يبقى في سلام، السلام ده بيجلب ايه؟ المحبه. المحبه دي تزود الايمان، الايمان لما يزيد يوصلك فين؟ للجنه. هي خطوه خطوات كده ماشيه مع بعضها. فاحنا ما عايزين نسلم على الناس، احنا ما بنسلمش على الناس ليه؟ بعض الناس بيشتكي يقول لك السنيه ما بيسلموش على السنيه. لا، احنا عايزين نسلم على الناس كلها، عايزين نتالف قلوب البشر. والله سبحان الله، يعني والله يا اخوه، يعني السلام ده يعني له اثر عظيم جدا في نجاح الدعوه. ساعات الواحد يبقى ماشي مع ناس قدام ناس كده وتحس فيهم بقسوة القلب شديدة، وتحس ان هو بينظر لك نظرة يعني في غاية الغلظة. خش وابتسم كده وقول له السلام عليكم. والله العظيم تبص تلاقي كل الذي في قلبي ذهب خلاص. بص تلاقي المحبة بدأت ايه تدب في قلبي. عالم الله سبحانه وتعالى، وجربتها كتير جدا مع ناس. بص تلاقي ماشي ما شاء الله قاعد مكفهر كده وضارب 1111 ومكشر في وشك ومش طايق. فاول ما تخش وتسلم عليه والله سبحان الله بص قلبي كده افتح كده وبحسها في وشه والله. يعني بص قاعد متضايق كده، واول ما تسلم عليه يقول لك وعليكم السلام، ويبتدي كده يعني ايه، يعني يقول لك الحمد لله عدت على خير يعني. سبحان الله. وبص تلاقيها ليها اثر عظيم جدا. فسبحان الله، فشوف يعني النهارده اعظم حاجه تثمر بيها المحبه وتنجح دعوتك النهارده ان انت تفشي السلام بين الناس. طب انت بعض الناس بتسلم عليهم ما بيردوش، مش مشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص مش مشكله. انت بتسلم وخدت الاجر، هو ما ردش عليك مش عايز، خلاص هو غني عن الاجر، انا مش غني عن الاجر بقى، انا عايز الاجر. وبعض الناس تسلم عليه يرد عليك بطريقه غريبه جدا. يعني مره احيانا الواحد يعدي كده على الناس تقول له السلام عليكم، يقول لك اتفضل. صح؟ لا، ما يردش السلام ابدا. فتقول له مثلا السلام عليكم. انا مره معدى على واحد والله كان معايا اخ، فبقول له السلام عليكم، قال لي ابيض. فمعرفتش مين الحاج ابيض ده انا. فالاخ اللي جنبي طبعا وهي على الارض فمين ليه ابيض؟ قلت والله ما اعرفش، يمكن هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. فسبحان الله، المهم ان انت في النهايه ايه؟ القيت السلام عليه، ولو كان في قلبه حاجه كده سبحان الله، ويكون بدايه دعوه ناجحه. يعني انت مثلا سلمت عليه النهارده، ثاني يوم حته هديه كده، حته كولونيا كده صغيره، ازازه كولونيا بجنيه جنيه وربع، وخش عليه السلام عليكم يا اخي ان شاء الله كده يعني. ويا حبذا مثلا لو كان معاك شويه ميه زمزم جايبهم من مكه، حتى قاروره كده صغنطوطه ان شاء الله، زمزم بقى من عند النبي عليه الصلاه والسلام. هو اي حاجه جايه من الصغيره من عند النبي. فالناس عليه الصلاه والسلام، الناس بتستشعر بيحبوا الكلمه دي قوي، تجيب له مش عارف سواك من عند النبي، ياخد السواك ويقعد يبوسه كده ويحطه على قرطه ويبقى فرحان بيه جدا يعني. كل الكلام ده الله يقرب يألف القلوب، وسبحان الله بينجح الدعوه وبيثمر معاك ثمره طيبه جدا سبحان الله، والهديه لها اثر عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام عند ابي يعلى الاسد الحسن قال تهادوا تحاب على طول، وانت ماشي طول ما انت ماشي كده اقعد ادي الناس هدايا يا اخي، ومش هتخسر، ده حاجات بسيطه جدا ما بتكلفكش. يعني انت مرتبك 200 300 جنيه، طلع منهم 20 جنيه يا اخي، استغنى عن كيلو لحمه، لان كان حد بياكل لحمه فيعني استغنى عن 20 جنيه، 20 جنيه دول هات بيهم مثلا ايه؟ 30 كتيب، او هات بيهم 10 شوارد، وبعدين انقي كده 10 كده من الشاردين اللي هم بعاد خالص عمرهم ما دخلوا مسجد، سلام عليكم واتطبطب على صدره، ولو طولت وانت اللي كسبان والله، وبوس دماغه او قبل لجبينه اي حاجه، اقول له يا اخي ان شاء الله يعني والله انا شايف نور على وشك ما شاء الله، اتفضل اسمع الشريط ده هديه من اخوك. طبعا ما تودلوش شريط عن عذاب النار. يعني لو اول شريط عن عذاب النار، ثاني يوم هتلاقيه مستنيك بسكينه الله يبارك فيك. يعني عايزين فقه دعوه، يعني اديله شريط عن الجنه. ان شاء الله احنا قلنا في كذا مفاجاه ان شاء الله، فاول مفاجاه ان شاء الله النهارده في هذه الليله المباركه اخ لينا من بلجيكا، ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني شرفنا في هذا المسجد، واراد ان يثلج صدور المسلمين وان يفرحهم وان يدخل السعاده على قلوبهم وأن يعلن التوحيد لله عز وجل وأن يسلم في هذا المسجد.
أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله.
محمود رسول الله.
طبعا احنا في غاية السعادة النهارده بأخينا الفاضل الأخ البلجيكي، كان اسمه الأول كلمة واسمه اليوم إبراهيم، فنسأل الله أن يرزقه صحبة إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 34 كثرة موت الفجأة، كثرة إيه؟ موت الفجأة. وسبحان الله يعني شوف يعني أقدار الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأخ الفاضل البلجيكي كان قبل أن يسلم كاد أن يموت في حادث مروع، سبحان الله وانقذه الله عز وجل من هذا الحادث ليسلم بعدها مباشره. الواحد بيتكلم دلوقتي عن كثره موت الفجر. فالحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجر. طبعا مشكله موت الفجر ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت، هيموت على ايه؟ تخيل هذا الاخ الفاضل يعني قبل ان يسلم، بقول لك كانت حادثه عربيه عجيبه جدا، وخلاص كان هيقع من على ارتفاع عالي جدا، وفجأة نام، هو كان نايم على الدركسيون، وفجأة استيقظ وجد ان الدركسيون كأن قائدا يقود الدركسيون خارج الطريق تاني. تخيل سبحان الله، شوف اقدار الله عشان يرجع مرة تانية ويسلم لله سبحانه وتعالى. طبعا في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة اخذة اسف. ليه اخذة اسف؟ لان موت الفجأة يعني الحقيقة بيتعب الصالحين والطالحين. الانسان الصالح لما بيموت فجأة هو بيتمنى ان هو يعني يكون في قدامه مهلة حتى يستزيد من عمل الصالح. والانسان العاصي او الكافر لا يستطيع ان هو ايه؟ لا يتوب ولا يسلم لله عز وجل، فموت الفجأة اخذته ايه؟ اخذته اسف. طبعا موت الفجأة النهارده في هذا الزمان انتشر جدا، تسلم على واحد وبعد خمس دقائق فلان مات. فسبحان الله ربنا يثبتنا واياكم على الخير ويرزقنا حسن الخاتمه جميعا ان شاء الله جل وعلا. بمناسبه موت الفجأة، كنا معزومين انا وفضيله الشيخ الحبيب الغالي فضيله الشيخ محمد حسان، كنا معزومين في امريكا في المركز الاسلامي في بروكلين، كنا معزومين على الافطار. فقاعدين فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان قاعد قدامنا، انا قاعد كده والشيخ محمد حسان كده، وقدامنا على طول رجل ما شاء الله ضخم جدا، يعني لدرجه ان احنا قلنا ايه في نفسنا يعني ان شاء الله ما فيش فطار النهارده. يعني هو الاكل هيتحط هياكل الاكل ويخلص علينا احنا. فالمهم سبحان الله الراجل هو قاعد بياكل، علم الله سبحانه وتعالى والله بلا مبالغه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني ايديه من هنا قد بطنه. فبقيت قاعد اكل يعني حذر جدا عمال اكل وابص له، يعني لكون خدت حتة هو منشن عليها ولا ما نخلص يعني. الراجل ده اصلا ملاكم عالمي، ملاكم عالمي بس عربي سوري يعني. فالمهم ايه، فده بقى كان قابل بطل العالم في الملاكمة السنة اللي فاتت وانضرب في 5 دقايق. فقلت ده في 5 دقايق، اما الواحد لو طلع على الضرب بالنية بقى يعني يعني مجرد ان هو ينوي يضربني اموت خلاص. فالمهم وعن عادين، فبقول له ايه، بسأله انا سؤال الشاهد في الموضوع يعني. بقول له انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايام حياتهم بيجي لهم مرض الرعاش وبتبقى يعني حالتهم الصحية تعبانة يعني. قال لي لا لا مش كلهم، بعضهم بيجي له مرض الرعاش وبعضهم ما بيجيلوش، انما الحاجة بقى المشتركة اللي ما بينهم كلهم بلا استثناء ودي بيجي لهم في اخر ايام حياتهم بعد ما بيبطلوا ملاكمة، ان بيجي لهم حالة نفسية ممكن يبقى فجأة كده وبعدين مرة واحدة يقوم قايم ضارب اللي قدامه. مين اللي قدامه؟ انا والشيخ محمد. فاصل الشيخ محمد ربنا يستر، ده انا وانت اللي قدامه. فيعني طبعا قلنا ساعتها طبعا هتبقى موتة فجأة يعني، ربنا يعافينا فيك. المهم العلامة رقم 35 بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، علامة رقم 35 تقارب الزمان. تقارب ايه؟ تقارب الزمان. الحقيقة النهاردة يوم عيد والله، يعني النهاردة الواحد انا حاسس كده بانشراح صدر عجيب جدا يعني. سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم على الطاعة يا رب ويحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 35 تقارب الزمان، حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. في رواية أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام وضح بقى الزمان هيتقارب ازاي، يعني هيبقى البركة بتاعت الزمان شكلها ايه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، سنة تبقى ايه بقيمة الشهر بقدر الشهر، ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار، يعني زي ما تولع كبريت كده وتطفيه هي دي الساعة. حديث رواه احمد سند صحيح. طب ايه معنى تقارب الزمان؟ العلماء ليهم اقوال في الموضوع دوت. اول حاجه قالوا سرعه مرور الوقت وقله البركه. سبحان الله، شوف البركه بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامله زي عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. في بعض الاحاديث وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين صلاه الصبح وصلاه الفجر فقرا بهم بسوره البقره وسوره النساء وجزء من ال عمران. تقول لي عدها ازاي؟ ده عشان بس تعرف ان التنكيس ليس في ايه، ليس في ترتيب السور، وانما التنكيس في ترتيب الايات في السوره نفسها. ما تجيش تقرا من اخر السوره وترجع في الركعه الثانيه تقرا في اول السوره نفسها، لكن ممكن تقرا في الركعه الاولى بالنساء والركعه الثانيه مثلا بآل عمران. ما فيهاش حاجه، بس الاولى الاولى ان انت ترتب القران كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه البركه، البركه في الوقت هتضيع. هتضيع ازاي؟ شوف سبحان الله، في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه مثلا سيدنا عثمان بن عفان كما جاء في اثر صحيح انه صلى بالقران كله في ركعه الوتر. تقول لي ازاي؟ اقول لك البركه، بركه في الوقت. كل ما المكان يكون فيه طاعه لله كل ما يكون في بركه. هديك مثال بسيط، انت لما تروح مكه، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره، لما تروح مكه تلاقي هناك تلاقي ساعتين نوم في الحرم كانك نايم بقالك 20 ساعه، صح ولا لا؟ بركه، لان المكان فيه طاعه لله سبحانه وتعالى. ولما تشرب شويه ميه زمزم مع حتتين رطب كده، تمام كده، خلاص كلت وشبعت والحمد لله وحليت ومش عايز حاجه من الدنيا. هنا بقى لو كلت فرخه مشويه تحس ان انت ايه، هفتان، مش لا هتحس ان انت جعان صحيح. ولو نمت 8 ساعات تقوم جسمك متكسر. ليه؟ لان كل ما تكون المكان نفسه فيه بركه طاعه، فيه طاعه كتير جدا لله سبحانه وتعالى، تتنزل البركات على هذا المكان. وطبعا ليس هناك اطوع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. القول الثاني لاهل العلم قالوا المراد بهذا بهذه البركه يعني او بتقارب الزمان هو ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام من كثره الرغد فيشعرون ان الوقت يمر بسرعه. زي ما الناس بتقول ايه، يقول لك الايام الحلوه بتمر بسرعة. انت لو رايح النهاردة فسحة حلوة كده لو لمدة اسبوع تحس في اخر يوم، ياه معقولة 7 ايام عدوا؟ سبحان الله، تلاقي الايام الحلوة بتعدي بسرعة، وتلاقي الايام التانية اللي عكسها بقى يعني بطيئة جدا وكأن الساعة بسنة، صح ولا لا؟ يعني الانسان مثلا لما يكون في ايام الدراسة، وايام الدراسة ثقيلة على قلب اي طالب، ربنا ينجح طلاب المسلمين جميعا، فتلاقي ايام الدراسة بتعدي عليه كأنها مؤبد، والاجازه ال4 شهور بيعدوا كانهم ايه، اسبوع. يقولك سبحان الله ده انا لسه واخدين الاجازه في شهر ايه 6، وسبحان الله نفسنا فجاه ايه شهر 10. مرة واحدة الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، وهذا مقصود أيضا بتقارب الزمان. حاجة ثالثة، قال ابن بطال كما نقل عنه الحافظ ابن حجر، تقارب الزمان المقصود به تقارب أحوال الناس في قلة الدين لغلبة الفسوق والعصيان، كما في الوقت الذي لا يؤمر فيه بمعروف ولا ينهى فيه عن إيه؟ عن منكر. بمعنى إيه؟ الناس في العلم يتفاوتوا كما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. أما في أمر الجهل فالناس يستوون، فلان جاهل وفلان تاني أجهل منه، ففي النهاية كلهم إيه؟ جهلة. أما في العلم زي ما قلت لك إيه؟ وفوق كل ذي علم عليم. رابع حاجة قالوا المقصود بتقارب الزمان هو تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. النهاردة أنت لما تعوز تروح أمريكا هي على بعد 12 ألف كيلو، توصلها في قد إيه؟ في 12 ساعة. لما تعوز تروح السعودية في ساعة و40 دقيقة. طب زمان بقى أيام جد وجدك كانوا يعملوا إيه؟ ياخد الناقة ويشرخ. يوصل في قد إيه؟ في شهر، في شهر ونص. صح الله؟ لذلك تقارب الزمان يبقى إيه؟ يبقى المسألة إيه؟ البلاد كلها أصبحت قريبة، الكرة الأرضية كلها أصبحت إيه؟ أصبحت قريبة. وبعدين تقارب وسائل الاتصال نفسها مش المواصلات بس، بالتليفون بترفع تكلم واحد في أستراليا. فهذا من إيه؟ من تقارب الزمان. لكن سبحان الله شوف البركة بقى كانت في عمر النبي عليه الصلاة والصحابة، بركة عجيبة جدا. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة يا إخوة؟ 950 سنة. رغم ذلك كم واحد أسلم معاه؟ في بعض الروايات 80 وبعض الروايات إيه؟ 13. على الرأي يعني هو قال 80، ف80 في كم سنة؟ 950 سنة. حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، ولسنا بصدد المقارنة بين الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، لكن بس وضح لك البركة بقى. فالنبي عليه السلام شوف البركة كانت في عمره عاملة ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمم تأتي يوم القيامة كم أمة؟ 70. أنتم تتمون يوم القيامة أو توافون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. فأهل الجنة كم صف؟ مش صف يعني 10 تنفار، لا، الصف في الجنة بقى حاجة تانية. ده ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة. تخيل ما بين البابين في من أبواب الجنة. فسبحان الله يوم القيامة الأمم كلها كم صف اللي هتخش الجنة؟ 120 صف، منهم 80 صف من أمة حبيبي صلى الله عليه وسلم. 80 صف من أمة النبي و40 صف إيه؟ من أمم الأنبياء جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول في ميزان حسنات مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك قد إيه؟ فكل دول في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه دعا قومه كم سنة؟ 23 سنة. سيدنا نوح دعا قومه كم سنة؟ 950. يبقى بركة، بركة في الوقت. سيدنا أبو بكر في خلال سنتين ونص عمل إيه؟ استطاع بإذن الله عز وجل أن يرد المرتدين إلى دين الله عز وجل، وأن ينفذ بعث أسامة رضي الله عنه وارضاه، وأن يجمع القرآن، وأن يجمع الأمة، وتكثر الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في 10 سنوات ونص ماذا استطاع؟ استطاع سيدنا عمر بن الخطاب بإذن الله جل وعلا أن يفتح الممالك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأن تكثر الفتوحات في عهده، وأن تأتي إليه مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض الأمة إيه؟ الفرس والروم. سيدنا عمر بن الخطاب الذي ضرب المثل الأعلى للدنيا كلها في العدل وفي الرحمة بالرعية رضي الله عنه وارضاه. كل ده قد إيه يا إخوة؟ في 10 سنوات ونص. سيدنا عمر بن عبد العزيز في 2 سنة و5 شهور و5 أيام. تخيل، 5 سنين وإيه؟ 5 شهور و5 أيام. استطاع أن يرد كل المظالم للمسلمين. وكما تعلمون جميعا كما قلنا في أكثر من درس، كان ينادي على الناس في 26 دولة، يبعث من ينادي في 26 دولة، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، وترجع الأموال تانية مرة تانية ليه. وزوج الشباب من بيت مال المسلمين، وحج من لم يستطع من بيت مال المسلمين، وسبحان الله وأمر الناس أن يبذروا الحبوب في الصحراء لكي ينعم الطير في عهد المسلمين، ثم ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. فإحنا نقول برضو أنت لازم تبص لنفسك، والأخت برضو لازم تبص لنفسها، فين البركة اللي في عمرك؟ كم دعوت من الناس؟ كم التزم على يديك من الناس؟ كم هدى الله عز وجل على يديك؟ ماذا صنعت؟ يعني الرصيد بتاعك في دنيا الناس وفي ظل هذا الدين، الرصيد بتاعك يسوي ايه؟ يعني لما تموت دلوقتي وربك عز وجل يسألك ما رصيدك؟ ايه اللي عملته؟ ايه اللي قدمته لدين الله؟ فلازم تحضر جواب لهذا السؤال. العلامة رقم 36 ودي تهمنا جدا الحقيقة، ظهور الكاسيات العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النهاردة طبعا عايزين نخاطب كل أخت لسه ما لبستش حجاب، بيقول لها النهاردة بقى ربنا يحفظك، احنا مش عايزين تكوني من علامات الساعة الصغرى، احنا عايزين تكوني من علامات التقوى ومن علامات الإيمان في هذا الزمان، عايزين تكوني علامة على الطريق لكل إنسانة بعيدة عن الله. النهاردة تلبس حجاب، وإحنا النهاردة محضرين ثلاث مفاجآت. أول مفاجأة كان أخانا الفاضل ربنا يحفظه ويبارك فيه، والمفاجأة الثانية إن شاء الله جل وعلا أول 20 ورقة هتوصلني دلوقتي من كل أخت هتعلم النهاردة أنها تتحجب لله سبحانه وتعالى، ليها النهاردة هدية. أول 5 ورقات ليهم هدية، هتاخد ألبوم حياة الصحابة الرقم 2، وال15 اللي بعديها هياخدوا ألبوم رحلة إلى الدار الأخرة. فإحنا بنقول النهاردة الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب إن شاء الله، في أختنا الفاضلة الأخت أم عمر موجودة برة عند السلم بتاع النساء، بعد صلاة العشاء مباشرة هي هتأيد الأسماء عندها إن شاء الله، هنملها لها بعد صلاة العشاء هتأيد الأسماء عندها. والأخت هذه أول ورقة الله أكبر، والأخت اللي هتتحجب النهاردة طبعا هي هتروح لها هتلاقيها أنا هتحجب بكرة إن شاء الله، وبيننا وبينك الله عز وجل، يعني لازم تكون صادقة، مش تقولي هتحجب وما تكونيش هتحجبي، لا احنا نعمل هذا الامر وان شاء الله ربنا يكرمك وتتحجبي ان شاء الله سبحانه وتعالى. المفاجاه الثالثه ودي الحقيقه بقى ربنا يكرمنا ويكرمكم، اي اخ ان شاء الله واي اخت هيختم النهارده الخميس، هيختم من هنا للخميس اللي جاي القران مرتين ان شاء الله برضه ليه هديه. طبعا لو 10,000 ختموا ان شاء الله هجيب لكم الهدايا وتاخدوا العيال تربوهم ان شاء الله. احنا هنجيب لهم فلوس. ربنا يحفظكم ويبارك، ربنا يحفظكم ويبارك. شفتوا الخير يا اخوه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. كمان الاول 5 هيتحجبوا ان شاء الله، في اخ فاضل ربنا يحفظه اتبرع بالحجاب بتاعه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب شفتوا الخير قد ايه بقى، خير بيكتر والله، المسلمين كلهم خير يا اخوه، ربنا يحفظنا واياكم يا رب ويجمعنا على الخير دايما ان شاء الله، ربنا يكرمهم ان شاء الله. اول 20 ورقه ان شاء الله لهم هدايا ياخدوها النهارده ان شاء الله جل وعلا، وان شاء الله كل درس نعملهم هدايا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب العلامه رقم، طبعا قبل ما نفوت العلامه ديت بنقول يعني كل اخت ربنا يحفظها، الاخت اللي لابسه ما لبستش حجاب عايزينها تتحجب النهارده، والاخت اللي لابسه حجاب ان شاء الله تايواني يعني برضه ربنا يكرمها ان شاء الله تستبدله بحجاب ياباني ان شاء الله، ما يكونش تقفيل هنا يكون تقفيل بره. يعني ان شاء الله يعني الاخت اللي لابسه حجاب بسيط كده ده يعني ترتقي، ما احنا سبحان الله هي الجلسه دي ايه فايدتها يا اخي، ما كانتش الجلسه دي تقربنا من ربنا ملهاش لازمه. عايزين الاخ اللي بيختم القران مره في شهر يختمه كل 15 يوم، واللي بيختمه كل 15 يختمه كل اسبوع وهكذا، عايزين نرتقي كده ايه، واللي ما بيذكرش ربنا يكثر من ذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين كده قلوبنا كده فعلا ايه تصبح، احنا داخلين على شهر رمضان ربنا يبارك فيكم جميعا، وعايزين صيام وقيام واستغفار وتسبيح، عايزين فعلا مسلمين كما اراد رب العالمين سبحانه وتعالى. العلامه رقم 37 حصر الفرات عن جبل من ذهب، حصر الفرات عن جبل من ذهب، وده عند تغيير مجرى الفرات، وده حاصل اليومين دولت، وفعلا بدأت بوادر ظهور جبل الذهب فعلا في العراق، بدأت البوادر، بعض الناس رأوا تلك البوادر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، حديث مرعب قوي، 99، فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. نقول الحديث الثاني ونشرح بقى. ولذلك نهى النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم، نهى عن أن تأخذ شيئا من هذا الجبل. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ليه بقى؟ الجبل ده جبل ذهب، والنبي عليه السلام بيقول من كل 100 هيتقتل كم واحد؟ 99. خد بالك كل الناس عارفة الحديث ده، يعني في الوقت ده كل الناس هتبقى عارفة الحديث ده، امال ايه اللي بيخليه يروح رغم انه عارف ان من كل 100 هيتقتل 99؟ انما عشان موضح قال لك كل واحد منهم قال ايه، هيقول لعلي انا الذي امشي، يمكن انا داخل مع 100 هم دول كلهم هيموتوا وانا اللي عايش، والتاني بيقول نفس الكلمه. طيب بالله عليك انا هفترض ان انت اللي هتعيش وهتاخد جبل الذهب والناس كلها هتموت، ماذا تستفيد من جبل من ذهب؟ هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتقعد تتفرج عليه صح ولا لا؟ وبعدين النعمة كما قال أهل العلم، النعمة لا تشعر بها إلا من خلال نظر الناس. لو أنت النهاردة راكب عربية شبح وماشي تتفسح بها في الصحراء هتحس بها؟ أبدا. نعم بها شبح هيتفرج عليه الضفادع، يعني نعمل إيه بالعربية؟ إنما لما تكون بقى ماشي كده في المهندسين ولا في الزمالك وراكب العربيه الشبح ومايل كده واخد بالك وبتسوق دركسيون كده ما هيباور بقى طال عمرك. فعمال بقى تعمل صابع كده وبعدين تلف كده وبعدين تعملها كده تخرم عين يعني يعني شغال بقى العربيه الشبح. يا راي اخ لينا ربنا يحفظه كان عنده عربيه شبح فبيقول سبحان الله العربيه اللي بتتكلم مش انا. انا الاقي نفسي وانا بفتح العربيه كده بفتحها كده بارنانه وبعدين اخش وبعدين اخرج كده بطراطيف صابع اعملها كده. فقال لا ما ينفعش لا اركب عربيه بقى ايه فيت عشان اتظبط يعني فاهم ازاي. فسبحان الله فتلاقي ايه احنا اللي دخلنا في الشبح الله يبارك. فالنعمه ما تحسش بيها صاحب بيذكر الشبح بيذكر الذاكره. فتجد ايه سبحان الله تجد ان النعمه ما تحسش بيها الا من خلال نظر الناس لابس توب جديد كده والناس عماله تبص لك انت حاسس بقى ان انت ايه فرحان بالتوب اللي انت لابسه عامل كذا راكب عربيه. كل نعمه بتحس باثرها لما تحس بنظر الناس ليك. انما اللي هيموتوا الناس من حواليه وهو لوحده اللي هيعيش وياخد جبل الدم ده هيستفيد بايه؟ ولا حاجه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن حضره منكم فلا ياخذ منه شيئا. بعض العلماء طبعا فسروا جبل الذهب ده بان هو البترول. لا مش بترول لا ده هو النص على ظاهره ان هو فعلا جبل من ذهب حقيقي يحصل عنه نهر الفرات. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة. احنا طبعا في بعض العلامات زي ما قلنا هنعديها كده بسرعة. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة. تلاقي الهلال كده ما شاء الله ايه مربرب. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. ازاي؟ قال لك هتلاقي الهلال وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين. هلال بيطلع ابن ليلة كده شرط صغير. تلاقيه في الليلة الثانية يتخن شوية. في الليلة الأولى هتلاقيه بتخن ليه ليلتين. ده من ايه؟ ده من علامات الساعة الصغرى. علامة رقم 39 الرؤية الصادقة للمؤمن. دي مسألة مهمة جدا. بس الرؤية دي لها ضوابط يا أخي. لها ضوابط وده عايزين لها درس لوحده. طبعا الرؤية الغالب عليها ما بقولش كلها. الغالب عليها لا يترتب عليها حكم شرعي. إلا في بعض الرؤى القليلة. وانت عارف الناس النهارده من كتر بقى الهموم اللي هي عايشه فيها والمشاكل الناس اغلبها عايزه تنام وتحلم وعايز واحد قاعد جنبه ايه يفصل كل يوم الصبح انا شفت وفصل انا شفت وفصل. انظر ماذا قال النبي الحديث الصحيح قال اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. شوف الكلام بقى موضح بقى ادي الضابط اهي. انت بتقول لي انا شفت رؤيا حالك ايه مع الله؟ والله الحمد لله حالي كويس لا عمري كذبت ولا عمري نفقت ولا عمري عملت كذا ولا كذا وبحب الخير للناس كلها وعمري ما ابتدت حد عمري ما أزيد حد بحب الخير للمسلمين وبصلي وبعمل ده حالك انت مع ربنا بقى ما تحكيليش انت يعني تخليه مع نفسك. فانت بعلمك بنفسك يعرفك اذا كانت الرؤيه دي صادقه ولا لا. واصدقكم رؤيا اصدقكم ايه حديثا. ورؤيا المسلم هي جزء من 45 جزءا من النبوه. في روايه ثانيه هي جزء من 46 جزءا من النبوه. طب ليه جزء من 46 جزء؟ عارف ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ظل في الدعوه قد ايه؟ 23 سنة. 23 سنة فضل منهم 6 شهور صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا رؤيا. وكانت رؤيا تأتي مثل فلق الصبح. حديث رواه البخاري ومسلم عن أم عائشة. كان لا يرى النبي رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 شهور لما تقسم 23 سنة على 6 شهور يطلع إيه؟ 46 صح ولا؟ يبقى رؤيا المؤمن أو رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. طب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده؟ كما قال أهل العلم قالوا أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان اللي احنا عايشين فيه ده بقى تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب. رؤيا واضحة جدا. قال أهل العلم فرؤيا المؤمن في آخر الزمان تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب. ليه بقى؟ قالوا لأن المؤمن في آخر الزمان يشعر بالغربة الشديدة. حسنها ولا مش حسنها؟ حسنها. يشعر بالغربة الشديدة فتأتي الرؤيا فتؤنس غربته ووحشته. وهذا يحدث عند كثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل. وقيل إن هذا خاص بزمان عيسى عليه السلام. وكلما كان المؤمن صادقا في إيمانه كلما كانت رؤياه لا تكذب أبدا. كلما تكون حالك مع ربنا يعني حال مستقيم على طاعة الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت رؤيا إيه؟ فضل الله عز وجل رؤيا صادقة. رقم 40 من علامات الساعة الصغرى غزارة الأمطار وقلة الإنبات. غزارة الأمطار وإيه؟ يبقى المطر كتير جدا جدا والزرع اللي طالع إيه؟ قليل جدا جدا. مع إن بقى في عهد النبي عليه السلام كان أقل شوية مطر بسيطة تطلع لك الزرع ما شاء الله سبحان الله. وهيرجع الكلام ده تاني في زمن عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. الحديث رواه أحمد بسند جيد. وده طبعا زي ما قلنا من كثرة المعاصي اللي بتنزع البركة من الزرع ومن الماء بل ومن الأرض ومن السماء. فإذا كان المطر هو السبب في الزرع اللي بيطلع من الأرض، فالله تعالى قادر على أن يوجد في هذا الماء سببا يمنع من خروج الزرع. كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس إيه؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يحصل في الكون ده لن يحدث إلا بتقدير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني رواه مسلم، إنما سمي إيه؟ ليست السنة الجد والقحط، ليست السنة بألا تمطروا. القحط ده مش هيجي بس عشان ما فيش مطر، لا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. شفت الأدلة؟ يعني مش مسألة إن احنا قاعدين إيه بنقول طب الأرض ما بتطلعش زرع عشان ما فيش مطر، لا، ده هينزل مطر ومطر ومطر، وفي النهاية الأرض إيه لا تخرج شيئا من الزرع كما قال صلى الله عليه وسلم، ده بسبب نزع البركة من الأرض. تلاقي النهاردة فعلا البركة منزوعة من كل شيء، البركة منزوعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في زمن سيدنا عيسى بقى الأمر يختلف، زي ما قلنا زمن سيدنا عيسى الله عز وجل يأمر السماء أن تنزل إيه؟ بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة، رمانة واحدة، فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها. القشرة بتاعتها يعملوها مظلة تندى، ده في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، حتى لو وضع الرجل، هي ده بركة، حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا، عارف الصفا عامل زي جبل أملس كده زي الزلطايه بس كبير، حد ممكن يزرع على الجبل ده حاجه يحط عليه تزرع؟ ما هي لا يمكن، ده الارض الطينيه مش مطلعه على الناس، الله العفو والعافيه يعني، فسبحان الله. فهل ممكن الصفا ده يطلع في زمن سيدنا عيسى؟ حط بس البذره بتاعتك على زلطايه تطلع لك زرع في ساعتها على طول، سبحان الله، ربنا يرزقنا العيشه في هذا الزمان. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الدايلمي بسند صحيح، والحديث الصحيح جامع رقم 3919 لمن أراد أن يرجع إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات. خدت بالك؟ ما ممكن يؤذن للسماء في القطر ولا يؤذن للأرض في النبات، لأن الاثنين يجتمعوا مع بعض، مطر نازل والزرع إيه طالع، ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. حديث زي ما قلت رواه الدايلمي بسند صحيح، وهو في صحيح الجامع رقم 3919 لمن أراد أن يرجع له. شفت ده؟ ولذلك سبحان الله كل ما نطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيسخر لنا الكون ده كله. يعني شوف لما سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية إيه اللي حصل؟ ما شاء الله 10,000 موحد عايزين يقتلوا الفرس، الفرس معهم سفن والصحابة معهمش سفن، يعملوا إيه؟ فالفرس ركبوا السفن وهربوا من إيه؟ من الصحابة. سيدنا سعد يسيبهم، هو لو سابهم هو معذور، معهوش سفن عايز يرجع، ما يقدرش هيعمل إيه؟ فماذا صنع سعد بن أبي وقاص؟ قال لهم إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أطأ هذا النهر بالخيل، أخش في نهر دجلة بالخيل. قالوا ايه يعني؟ ونحن معه ان شاء الله، طبعا لو دلوقتي طب جزاك الله خيرا ان شاء الله، ما تنساش مع جوابات الله يوفقك، وحشنا والله احنا يا اخوه. فسبحان الله، لا شوف بقى اليقين بقى في قلوبهم عامل ازاي. قالوا ونحن معك ان شاء الله جل وعلا. كله نزل فين؟ في النهر، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون ايه في البر. اول ما وصلوا هناك طبعا يزدجر، اول ما شافهم قال لهم والله ما تقاتلون الا الجن، ده مش ممكن يكون بني ادمين. فسبحان الله، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الفرس فهزمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد سيدنا يشع بن نون أيضا، يشع بن نون اللي هو كان الغلام أو الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام. فسيدنا موسى لما مات إيه اللي حصل؟ كان يشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى، فراح عشان يفتح بيت المقدس، راح بقى قالوا بالجيل الذي تبقى من اللي كانوا مع سيدنا موسى أو بجيل جديد على اختلاف الروايات. فالمهم راح هناك، وبعدين كان الكلام ده كان يوم جمعة، وفي بني إسرائيل لا يفعلون شيئا في يوم السبت، يعني ما ينفعش يقاتل في يوم السبت، والدنيا هتظلم خلاص، الشمس تضافت الغروب، وهم طبعا ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، فيعمل ايه؟ فقال لها للشمس، تخيل بقى شو بقى الإنسان لما يعرف كيف يطيع ربه عز وجل، كيف أن الكون كله مطيع لله، قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنا وأنت عبيد لله، بس والشمس كما جاء في الآية تسجد لله عز وجل. صح الله؟ ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال كله بيسجد لله سبحانه وتعالى. فقال إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس لم تغرب. قال فلم تغرب يومين متتاليين حتى فتح الله عليهم. وجاء في ذلك حديث صحيح رواه أحمد وخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. هذه المسألة، أنت النهاردة تخاطب الشمس على طول تقف. ليه؟ لأنك وقفت عند حدود الله وأوامره بالامتثال والاجتناب. أهم حاجة أن أنت تكون مطيع لله سبحانه وتعالى. كل لما تطيع لله تطيع ربنا سبحانه وتعالى، كل لما ربك عز وجل يطوع لك الكون كله. والله العظيم يبقى أشد الناس عداء لك هم أكثر الناس يخدموك ويقوموا وقفوا جنبك. النبي عليه مش كان يقولوا عنه إيه؟ إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يعمل حاجة؟ سبحان الله. وأنتم تذكرون جميعا قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة لما بيقول كنت مرة مرات كنت راكب سفينة، فكانوا في رحلة فانكسرت السفينة، فلما انكسرت تعلق سفينة اللي هو صحابي النبي ومولى النبي عليه السلام تعلق بلوح خشب. فضل على لوح الخشب ده لحد ما وصل فين؟ للشط. أول ما وصل للشط إيه اللي حصل؟ وجد أسد. قال لك إحنا لسه خارجين من البحر نلاقي فطبعا المسألة صعبة. قالت فخفت منهم ولكن خوفي من الله كان أكبر. وفي فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. خوفك من الله ممزوج بالحب، أنا بخاف ربنا لكن بحبه، فخوفي منه خوف ممزوج ومليان حب. أما خوفك من المخلوق فمملوء بالكره، أنت بتخاف من أسد وبتكرهه. أما خوفك من الله فأنت بتخاف من ربنا وبتحبه سبحانه وتعالى. قال ولكن خوفي من الله كان إيه؟ كان أكبر. قال فرأيت الأسد يمشي أمامي ثم يرجع وينظر إليه ويمشي ويرجع كأنه بيقول له إيه؟ تعال وراي. فمشي وراي لحد ما رأى دخانا، فعرف ان في ناس عايشين ايه هنا، هو ناس كرماء كانوا يولعوا دخان عشان تزوف ايه، تعرف ان في ناس عايشين يروح ياكلوا ويشربوا. قال فلما رايت ذلك نظرت الى الاسد وكانه يودعني فرايت الدموع في عيناه. شوف سبحان الله، من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. فسبحان الله. العلامه رقم 41 فشو التجاره. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. بس واحد واقف في محل وبعدين بيشتغل ايه، يقول لك ايه شغالين 24 ساعة، 12 ساعة مراته تقف و12 ساعة هو يقف. تخيل سبحان الله. طب ليه؟ ده انت النهاردة يعني مجرد ان انت تقعد زوجتك في بيتها وتحفظها عن اعين الناس وعن الاختلاط بالرجال وعن المشاكل اللي بتحصل في الشوارع، انت النهاردة حتى لو جالك رزق قليل جدا ربنا سبحانه وتعالى هيطرح فيه البركة حقيقة والله. يعني اذكر اخ، طبعا الحمد لله احنا لا نذكر اسماء احد، اخ مرة بيقول لي انا كان مرتبي تقريبا حوالي 400 جنيه، فمش مكفين الكلام ده كان من 8 سنين. فالمهم راح منزل زوجته تشتغل، فلما نزل تشتغل طبعا المرأة بتاخد دلوقتي اكتر من الراجل، فلما نزل تشتغل خدت 500 جنيه، هبقى كام؟ 900. كان الاول 400 جنيه دولت يعني مكفينه بالعافيه، بس ماسك على نفسه بس ما كانش بيستلف. لما بقى المرتب 900 جنيه بقى يستلف فوق ال 900 جنيه 500 جنيه. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ليه؟ لانه طالما فتح على نفسه باب الدنيا خلاص تفتح عليه باب المساله بقى. انما النهارده الانسان لما يكتفي بالقليل، وربنا يبارك لك سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لك تحفظ زوجتك في بيتك، دي جوهره يعني ولؤلؤه مصونه تصان عن الاعين بعيدا عن الاعين، تحافظ على زوجتك وتخليها تربي اولادك. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق. يعني فإحنا النهاردة محتاجين نحن النهاردة إيه نحافظ على زوجتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. سبحان الله. النهاردة طبعا فشو التجارة وكثرة التجارة خلت كثير من الناس ينسوا تعاليم الدين وأخلاق المسلمين. النهاردة نسأل الله العفو والعافية شر بقاع الأرض الأصناف، تقعد النهاردة تخش تشتري وتبيع تكره نفسك. لكن سبحان الله شوف بقى الأمانة اللي كانت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه كان عنده غلام، فالغلام ده راح يشتري له فرس، فكان غلام شاطر شوية، فراح يشتري الفرس اتشطر على رجل صاحب الفرس وقام واخده منه بإيه؟ ب 300 دينار. أول ما خد منه الفرس 300 دينار رجع بقى لمين؟ لجرير ابن عبد الله، قال له استطلق فرس بقى إنما إيه؟ فرس حكاية. بكام؟ ب 300 دينار. فنظر جرير بن عبد الله إلى الفرس فوجد أنه يستحق أكثر، قال له لا روح ابعث لي صاحب الفرس. جاء له صاحب الفرس قال له بكم تبيع الفرس؟ قال له أنا بعته خلاص 300. قال له لا الفرس يساوي 400. قال له خلاص بعتك ب 400. فجي قال له بعد كده لا ده يساوي 500. قال له خلاص موافق 500؟ هيقول لا زيادة الخير خيرين. فقال له لا ده يساوي 600 700 800، حتى ما وصل له الثمن لايه 800. يعني سبحان الله الفرق ده قد ايه؟ 500. يعني كان ممكن يجيب فرسين تانيين صح لا يبقى معاه ثلاث ايه يعني. فرغم ذلك لا عمال بيصرح في الاخر اداله 800 دينار ومشي. فالغلام بيقول له كيف تفعل ذلك يا جرير؟ ده انا اتشطرت لك عليه قلت له 300، ثم انت تروح تقول له 800؟ قال لقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وعلى النصح لكل مسلم، فلا اريد ان اغش مسلما وان انقض عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الامانه يا اخوان، عشان النهارده نسال الله العفو والعافيه، تلاقي مسلم يعني ظروفه ضاقت عليه، ربنا يوسع على المسلمين جميعا، والحياه ضاقت عليه، فراح يعني يبيع اوضه النوم. اوضه النوم تساوي كام؟ 5000 جنيه. يروح لبتاع المبيه، تشتري يا عم الحاج اشتري يا سيدي بكام؟ 300 جنيه. يا سبحان الله 5300، يقول والله مش شاريها عشان خاطر. امال لو مش عشان خاطر كنت هتعمل فيها ايه؟ فسبحان الله النهارده استغلال حاجات الناس. هو اللي يبيع اوضه النوم ده بيبيع عليه؟ بيبيع يعني غاوي ينام على الارض مثلا يعني؟ غاوي زهد يعني؟ لا طبعا، بيع عشان معذور. فمن المروءه ان انت بدل ما تخليه يبيع اوضه النوم، لا قول له يا اخي احتفظ بيها، وكم تحتاج من المال حتى ما ربنا يسر عليك واديله. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالمسألة النهاردة احنا محتاجين يا اخوة، عايزين يعني شيء من المروءة ينتشر بين المسلمين النهاردة. ايه المشكلة ان تعطي انسان قرض حسن؟ تقول لي من اللي بياخد عمره ما بيرجع، اقول لك ماشي خذ الضمانات التي تضمن لك رجوع المال، لكن مش معنى كده ان احنا يعني ننفي مساعدة اي مسلم. يقول لك انا النهاردة هديله الفلوس هيبوس ايديا هروح على طبخ هبوس ليه. لا مش مشكلة كده، المشكلة ان احنا النهارده عايزين نفرج هموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على مسلم. والنهارده الاسلام انتشر في بقاع الارض كان بسبب ايه؟ سبب امانة الصحابة واخلاقهم في البيع والشراء. انما على السلام لما لم يأذن باقامة سوق في مكة، ليه؟ لان كانت بلد كفر. انما لما نزل الى المدينة واقام للاسلام دولة، ايه اللي حصل؟ انتشرت الاسواق. بعد موت النبي عليه السلام لما ذهب الصحابة بقى بالتجارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كانوا يروحوا يتاجروا، ويقف الواحد منهم في السوق يجي له واحد من المشركين، هل عندك قمح؟ عندي قمح، لكن اخويا اللي جنبي ده عنده قمح افضل من عندك. ايه ده؟ في اخلاق بالمنظر ده؟ ايوه في اخلاق بالمنظر. ما دينك؟ الاسلام. ادينك يامرك بهذا الخلق؟ ايوه ديني يامرني بهذا الخلق. قال كيف ادخل في هذا الدين؟ انطق الشهادتين. فانطق الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسر ايه؟ ثمن قمح، وخسر ايه؟ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه؟ من حمر النعم. دي اهم حاجه. برضه يجي واحد تاني، عندك شعير؟ عندي شعير وشعير جيد، لكن اخويا اللي جنبي ده ما باعش من اول يوم، فالله يبارك فيك اشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوت اليوم. يا دي امورك بهذا الخلق؟ ايوه. فيسلم لله عز وجل. ادي الاسلام انتشر بكده. عشان النهارده نسال الله العفو والعافيه، يعني لما اسلم كات ستيفن اللي هو يوسف الاسلام، لما اسلم وقال له وهو في بيت الله الحرام ماذا تقول عن الاسلام؟ قال احمد الله انني اسلمت قبل ان ارى المسلمين. النهارده كتير من المسلمين يا اخو ربنا يحفظنا ويحفظكم اصبحوا فتنه للناس بالاخلاقيات والمعاملات الصعبه والمعاملات الماديه، على وجه الخصوص حط تحتها 1500 خط. فاحنا النهارده يا اخو ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نشهد بالاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. الله العظيم اعظم حاجه ان ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا، حديث صحيح، خير لك من حمر النعم. يبقى اذا ايه محتاجين النهارده؟ ان احنا ربنا يحفظنا ويحفظكم ان احنا فعلا نحسن المعاملات الماديه والاخلاقيه والسلوكيه امام الناس ان شاء الله جل وعلا. يعني اللي بيريد خير ربنا سبحانه وتعالى بيصل له خير. اذكر هنا قصه جميله جدا، سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان رايح يعتكف في مسجد النبي. ما تطلع عليه خالص. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما رايح يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رايح فلقى واحد مهموم من الصحابه، ماذا بك؟ قال دين علي، متضايق عشان عليا دين. فالمهم سبحان الله، فخرج ابن عباس، عليك دين لمين؟ قال له فلان. ابن عباس خرج من المسجد، فلما خرج من المسجد قام رايح لمين؟ لصاحب الدين. قال له انت ليك دين على فلان؟ قال له ايوه. طيب يعني انت جاي ليه يا ابن عباس؟ قال له جاي سد الدين علي. قال انت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل. فقال له الرجل اشهدك اني قد تنازلت عن الدين، خلاص انا مش عايز حاجه، وخذ كمان دول 200 دينار ادهم لي واستعين بهم على طاعه الله. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، إن كان ده في الجواز لكن برضو ينطبق على إيه؟ على أي خير أنت بتسعى فيه. وأنت لما تسعى مع أخيك المسلم في حاجتي حتى تثبتها له، يثبت الله عز وجل أقدامك على الصراط يوم ما تزل أقدام الناس على الصراط. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيكم جميعا. رقم 42 تقارب الأسواق. تقارب الأسواق، قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد ورجاله ورجاله الصحيح، قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. وتقارب الأسواق هنا بيقوم بحاجة معينة. إيه هي؟ تقارب المواصلات. يعني مثلا في سوق مثلا في آخر القاهرة، سوق تاني في أول القاهرة، طب إزاي تتقارب؟ المواصلات سريعة جدا، نقدر نوصل البضاعة من هنا لهنا أو من هنا لهنا، أو نعرف الأسعار من هنا لهنا أو من هنا لهنا أو بالعكس. يبقى تقارب وسائل المواصلات ومعرفة الأسعار في كل الأقطار من خلال وسائل الاتصال، وبذلك تتقارب الأسعار في كل الأماكن. ده من إيه؟ من ضمن علامات الساعة. رقم 43 التماس العلم عند الأصاغر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. مش أصغر في السن، لا، إنما في العلم. لأن ممكن تلاقي النهاردة طفل صغير عنده من العلم ما لم يبلغه واحد شيخ كبير. زي ما قلنا احنا لسه شايفنا في أول الدرس، يقول شاب صغير، طفل صغير عنده 6 سنين كان ينقل كل مصنفات عبد الرزاق الصنعان رحمه الله رحمة واسعة. ده عنده كم سنة؟ عنده 6 سنوات. وقلنا الإمام السيوطي كان بيحضر دروس الحافظ ابن حجر وعنده كم سنة؟ 3 سنوات. يبقى التماس العلم عند الأصاغر، أي الأصاغر في العلم اللي ما عندهمش علم خالص. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. هذه المشكلة. ولذلك احنا بنقول ايه؟ نحن نفهم القرآن وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فما ايه؟ السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ على رأس هؤلاء مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله عن الأصاغر اللي ورد ذكرهم في الحديث ده، قال الذين يقولون برأيهم، فأما الصغير يروي عنه الكبير فليس بصغير. النهارده لما يكون واحد عنده مثلا 20 سنة ويروي عنه رجل عنده 60 سنة، هل هذا التماس علم عند الأصاغر؟ لا، المسألة مش مسألة سن. ولذلك لما دخل طفل صغير مع عدد من الناس على عمر بن عبد العزيز، فأراد الطفل أن يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز كبر كبر، خلي الكبير هو اللي يتكلم. فقال هذا الطفل لعمر بن عبد العزيز ليست المسألة بالسن، ولو كانت المسألة بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أحق منك بالإمارة. صح ولا لا؟ يعني المسألة مش مسألة سن، مسألة فهم ومسألة علم. ويعني النهاردة لما يكون إنسان عنده علم وكده فلا بأس أن يطلب منه العلم من هو أكبر منه سنا. ولذلك النهاردة سبحان الله نسأل الله العفو والعافية. طبعا يعني النهاردة المصايب كثرت بالنسبة للموضوع، يعني طلب العلم، يعني النهاردة نسأل الله العفو والعافية تشوف أشياء أعجب من الخيال. يعني كتير جدا من اللي بتفرجوا على الفضائيات يقول لك النهاردة جايبين مشايخ نسأل الله العفو والعافية، يعني حاجة مشايخ موديل 2003، راجل ما شاء الله لابسك البدلة والبيبيونة وملمع وشه وحاطط كريمات ومظبط نفسه وقاعد بيتكلم في التشين، واخد بالك؟ التشين الدرشوم اللي عارفه، عمال بيتكلم بقى وكله بقى ايه؟ حلال حلال، حاجة حلال، يسألوه عن التلمس حلال، يسألوه عن مش عارف ايه، كل حاجة حلال عنده، مفيش حاجة عنده حلال. ليه؟ يقول لك مش عايزين نزعل الزباين. لا يا أخي، زعل الزباين وقربهم من الجنة. لأن أصحب أقواما يخوفوني من الله عز وجل حتى يدركني الأمان خير لي من أن أصحب أقواما يؤمنونني حتى يدركني الخوف. وعند أبي نعيم إسناد حسن أن الرب العلي جل وعلا حديث قدسي يقول وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عباده سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة كل اللي بنقوله يا إخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، إحنا بنقول إن الدعوة المفروض أنها تكون وحيدة، ده الأصل، والله ده الأصل. لكن في نفس الوقت هل أنا أسعى عشان أرضي كل الجماهير الموجودة دي بإن أنا أترخص لهم في أحكام الله؟ لا، لا أترخص في أحكام الله. نذكر أحكام الله عز وجل كما هي، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأخلاقيات كده وبذوقيات وبرحمة، ونوصل المعلومة بلين ورحمة، وهو ده المطلوب مننا، ده الأصل. الأصل هي الرحمة في الدعوة. لكن عشان أجامل الناس اللي قدامي أحلل لهم الحرام عشان هم يرضوا عني؟ لا، ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نقول إحنا عايزين نجتمع على الحق. إحنا بنقول إن الأصل يا إخوة زي ما قلنا، ويعني ده اللي نختم بيه النهاردة درسنا، الأصل فينا إن إحنا عايزين نكون رحماء في تبليغ دعوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ده الأصل، إحنا مش عايزين غير كده. إنما غلظة ومعاملة صعبة وتكشير وزعيق والأسلوب اللي بيكره الناس في دين الله عز وجل، ده إحنا مش عايزين. إحنا عايزين نوصل الناس الدين برحمة ورأفة وتحقيق علمي. عايزين نوصل الناس معلومة صحيحة. ايه اللي انا هخسره لما اتعب شويه وانا بحضر درس ان اجيب لك تخريج الحديث؟ حديث رواه الطبراني بسند صحيح، رواه الترمذي بسند حسن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا، انا مش هخسر حاجه. في النهايه بوصل لك معلومه صحيحه كده خارج من عندي وانت مطمن، مش اقعد اضحك عليك واجيب لك روايات بس عشان تقعد تقول الله اكبر وتصرخ معايا وفي النهايه انا بضحك عليك، تيجي تطلع بره تقول الحديث الناس ده حديث موضوع حديث ضعيف. لا، فمطلوب مننا امانه علميه، رحمه في توصيل الدعوه، اسلوب طيب وعامله طيبه. يعني الواحد لما بنقعد زي ما قلنا قبل كده، والله اكررها دائما، انا ما بقعدش على اني بدي درس الاخوه والاخوات، لا، انا بقعد لاني قاعد بين اهلي، وانا زي كل واحد الحمد لله رب العالمين بنتعامل على طبيعتنا، لا تكلف ولا يعني الواحد يقعد بقى يعمل مش عارف ايه. لا والله الواحد بيحس زي ما قلت لكم، انا قاعد في بيتي في وسط اهلي بنتكلم براحتنا وطبيعتنا عشان تبقى القلوب يعني متالفه، ونحاول بقدر الامكان ان الوقت يمضي في طاعه الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. فيعني ان شاء الله نقف عند هذا القدر ونكمل في المره القادمه ان شاء الله علامات الساعه الصغرى. فاني داع فامن من قلبك.